السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب العلم من صحيحه: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج، فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسكت. هذا الباب الذي روى فيه هذا الحديث له تعلق بالباب السابق وبآخر أحاديث الباب السابق، وهو شبيه بهذا الحديث هناك من مسند أبي موسى الأشعري، وهنا من مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث، على سبيل رؤية الإمام والمحدث أو تبليغ صوته للإمام أو المحدث. برك يبرك على ركبتيه حتى يتطاول شيئا ما ليسمع أو يسمع المحدث ما يقول. وهنا أدب من الآداب، وهو عدم إثارة الإمام أو المحدث أو العالم حتى يغضب. وهذا يجب على طلبة العلم أن يتأدبوا مع مشايخهم ومع المحدثين، وألا يغضبوهم، وإن كان الغضب ينزه عنه الأئمة والمحدثون، أو ينبغي أن يصونوا أنفسهم عنه. وقد تقدم باب الغضب في الموعظة والعلم، لكن الغضب من أجل الموعظة وإظهار الخطأ الذي يقع فيه المخطئ، والإنكار على من وقع في منكر، بخلاف الغضب حين إلقاء العلم، وهذا أيضا خلاف الغضب حين القضاء. فالعالم لو غضب بسبب إثارة السائل فهذا ما ينبغي للسائل أن يثيره حتى يغضبه، ولكن إذا غضب العالم أو المحدث من خطأ وقع فيه الطالب أو منكر وقع فيه بعض الناس فيريد أن يبين هذا المنكر بصورة المغضب على سبيل تأثرهم أو التأثير فيهم حتى ينزجروا ويرتدعوا عن هذا المنكر. لكن هنا غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبب مسائل ما كان ينبغي لهم أن يسألوا عنها. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. السؤال الذي إذا كانت إجابته مسيئة للسائل أو مبينة لسوءة من سوءاته أو نقيصة من نقائصه فهذا منهي عنه. ولذلك في هذا الحديث الذي رواه في هذا الباب من حديث أنس، وقد تقدم كما أشرنا من حديث أبي موسى الأشعري في الباب السابق، وهو مختصر هنا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال للصحابة سلوني سلوني، أي طلب منهم أن يسألوه، كان ذلك منه عليه الصلاة والسلام ردا على مسائلهم التي أغضبته عليه الصلاة والسلام، فلم يكن أمره إياهم بالسؤال أمرا مجردا، وإلا لكان مطلوبا، لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك كما تقدم في حديث أبي موسى ظهر الغضب عليه صلى الله عليه وسلم، لأنهم سألوا مسائل ما يحتاجون إليها، وسألوا مسائل ربما تبين عورات أو سقطات لبعض الناس، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام منهم ومن مسائلهم، حتى قام عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه، وقد كان ينسب إلى غير أبيه، فأراد أن يتثبت من هذا الأمر، إما أن ينسب ويضاف إلى غير أبيه فينتسب، كما قال لأمه فضحت أمك على رؤوس الأشهاد، لو نسبك إلى غير أبيك قال والله لو نسبني لعبد لانتسبت إليه. فكان في السؤال أمر يكره، تكرهه أمه ويكون مسبة، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقول سلوني قال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. وقام آخر قال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك شيبة. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام على مسائلهم وهو مغضب، وما كان له عليه الصلاة والسلام أن يتكلم في الغضب أو في الرضا إلا بالحق، لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك لما كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب الحديث الذي يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فنهته قريش عن الكتابة بحجة أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر يغضب ويتكلم في الغضب بما لا يريد، فأخبر بذلك عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له اكتب، فوالذي ما يخرج منه إلا الحق، وأشار إلى فيه صلى الله عليه وسلم، أو كما قال دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بالحق في الغضب أو الرضا، في الخوف أو الأمن، في الحرب أو السلم، في الجوع أو الشبع، في الظمأ أو الري، في أي حال لا يتكلم إلا بالحق صلى الله عليه وسلم، وخاصة فيما يتعلق بأمور الشرع. عصمه الله عز وجل، وإن كان استنكر بعض العقلانيين من المعتزلة وأتباعهم سحر النبي عليه الصلاة والسلام بحجة أنه يخيل إليه أنه يصنع الشيء ولم يكن يصنعه صلى الله عليه وسلم، قالوا إذن لا ينبغي له أن يؤثر فيه السحر، وأنكروا هذا الحديث بحجة أنه لا يتغير عليه الصلاة والسلام. نعم، في أمور الشرع لا يتغير ولا يتكلم إلا بالمشروع صلى الله عليه وسلم، أما في أمور المعاملات ربما يخطئ فيها عليه الصلاة والسلام من أمور الدنيا. ولذلك لما مر على قوم وهم يؤبرون النخل أن يلقحونه، فقال ما أظنه ينفعهم، ما أظن أنه ينفع ذلك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فترك الناس تأبير النخل فلم تثمر كثمارها في كل سنة. فلما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطئ في أمور الدنيا، أما في أمور الشرع فهو معصوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وإن غضب لا يتكلم إلا بالحق صلى الله عليه وسلم، فما ينبغي أن يثيره أحد أو يغضبه. ولذلك لما قال سلوني سلوني، رأى عمر رضي الله تعالى عنه في وجهه عليه الصلاة والسلام الغضب، فبارك على ركبتيه يتطاول لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ صوته النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يدفع عنه الغضب الذي أثاره عليه أولئك السائلون. فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لأن الذي يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لا يغضبه ولا يسأل عما لا يعنيه، ولا يثير النبي عليه الصلاة والسلام حتى يغضب، ولا يعرض نفسه لغضب النبي عليه الصلاة والسلام. فلو غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على إنسان لغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من أهل الشقاء عياذا بالله. لذلك هدأ عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الإيمان والاستسلام والإذعان، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يجب أن يكون عليه المسلمون بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، الأدب مع حديثه وعدم المعارضة لحديثه وعدم إثارة الشبهات مع وجود حديثه صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك مما يغضب رسول الله ومما يغضب الله عز وجل. إنما على المسلم الإسلام، الإسلام الحقيقي، الاستسلام لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كما ذكرنا باب يذكر فيه الإمام البخاري أدبا من الآداب، وهو إيصال صوت المتكلم إلى الإمام والمحدث والعالم، وهو فيه أيضا عدم إغضاب وإثارة الشيخ حتى لا يتكلم بما لا يرضى هذا السائل أو هذا الطالب. لذلك كان من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الطلاب ألا يثيروا شيوخهم، وألا يهيجوهم، وألا يزعجوهم، وأن يتحينوا منهم فرصا هم فيها راضون مستقرون، لا يكون خائفا ولا مضطربا ولا جائعا ولا مريضا ولا قلقا، حتى لا ينزعج بالمسائل، وحتى لا يقصر أو لا يقصر في الفتوى أو في المسألة. ولذلك ينبغي للطلبة أن يتأدبوا مع مشايخهم، وأن يتحينوا فرص المسائل، وألا يزعجوهم، وألا يغضبوهم، فإن غضب الشيخ على تلميذه وطالب العلم لديه يجعله محافظا على كثير من علومه لا يعطيها إياه، ويبخل ببعضها عليه لأنه أثاره وأغضبه. أما إذا كان منبسطا مع شيخه، معظما لشيخه، مبجلا لشيخه، فإنه يحبه ويدنيه ويعطيه من العلم ما لا يعطيه غيره. يقول الإمام رحمه الله: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني الحمصي قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة دينار الحمصي عن الزهري إمام الأئمة الثقة الثبت الفقيه الزاهد الحجة أبو بكر محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري النجاري الذي لازم النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن هاجر إلى المدينة حتى توفاه الله عز وجل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الزهري أخبرني أنس بن مالك وهذا دليل على سماعه منه، وهو مكثر من الرواية عن أنس رضي الله تعالى عنه، وأنس بن مالك من المعمرين من الصحابة، آخر الصحابة موتا بالبصرة وقد تجاوز 90 من عمره، توفي وهو ابن 93 سنة رضي الله تعالى عنه، وهو من حفاظ الحديث ورواة الحديث وملازمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة التي أقامها مهاجرا بالمدينة صلى الله عليه وسلم الحديث. قال باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا، من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. وهذا أيضا أدب من آداب المحدثين والمعلمين أن يعيدوا وأن يكرروا المعاني حتى يستوعبها الطلاب. وما ينبغي للطلاب كما ذكرنا أن يستزيدوا من المسائل وأن يطالبوا الشيخ بالتكرار، فإن طلب الإعادة كما قال بعض العلماء عنوان البلادة، لكن هذا يتفاوت فيه الناس، فبعض الناس يستوعب من أول مرة فيحفظ الحديث، والبعض من مرتين أو من ثلاثة، فإن كان لا يستوعب الحديث ولا يفهمه من أول مرة عليه أن يطلب المزيد، ولا ضير عليه في ذلك، فالأمر ليس بيده. لم يعطه الله عز وجل الحافظة القوية أو الحافظة السريعة أو الفهم أو سرعة الفهم والذكاء، ولا ينبغي له أن يضيع أو يفوت فيطلب من الشيخ أن يعيد. وإن كان طلب الإعادة أو الاستعادة للحديث مرات ومرات يمل الشيخ فيجعله يقصر في أدائه في بعض الأحايين، كما ثبت عن ابن عيينة رحمه الله أنه كان في نهاية عمره يقصر في بعض الأحاديث ويقول يعني كبرنا أي صار كبيرا، ومللنا أي مل من كثرة الترداد، ويقول إنكم تطالبوني أو تستعيد الحديث حتى صار مرا في حلقي، وهذا ليس كراهية للحديث لكن كراهية للتكرار والإعادة. والتكرار إن كان يثبت العلم لكنه يمل الشيخ، لكن من آداب الشيخ أن يكرر هو من نفسه حتى لا يضطر الطالب إلى طلب الإعادة. أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه كما سيأتي. وقد أشار فقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام ألا وقول الزور فما زال يكررها، هذا الحديث هنا معلق، فقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسق إسناده ها هنا، وقد رواه في غير هذا الموضع من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله، إلى أن قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. والتكرار فيه التنبيه وفيه الإثارة للأذهان والأسماع والأبصار إلى أن تنتبه لهذا الكلام، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها في بعض الأحاديث كما قلنا حتى قلنا ليته سكت. فكرر النبي عليه الصلاة والسلام الحديث ليثبت ولينبه السامعين إلى خطورة هذا الكلام وهذا الأمر الذي يحذر منه صلى الله عليه وسلم، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها. فالتكرار من آداب المعلم حتى لا يضطر الطالب إلى سوء الفهم أو طلب الاستعادة أو يمل الشيخ الطالب بأن يستزيده ويستعيده الحديث فيكرر هو من نفسه إذا كان الأمر مهما ورأى أن الطلاب لا يستوعبون من مرة أو مرتين أو ثلاث مرات فيكرر حتى يثبت الأمر في أذهانهم. ولذلك المعلم خلاف الواعظ، الواعظ يذكر الموعظة ويذكر بآيات فيها التخويف والترغيب والترهيب وبأحاديث وفقط، أما إذا كان يعلم أمرا من مسائل العقيدة أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق أو ما إلى ذلك يكرر منبها مبينا حقيقة الأمر الذي يريد أن يوصله أو يوصله لمن يسمعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى خطورة هذا الأمر انتبه، وكان متكئا فجلس صلى الله عليه وسلم وقال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، حتى يحفظوها حتى تثبت في أذهانهم وينكروها ويتبرأ من هذه الخصلة الذميمة وهي قول الزور. وأيضا حديث ابن عمر وهو في حجة الوداع يصف حجة النبي ويذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه قال أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، وفي نهاية الحديث ألا هل بلغت، يقولون اللهم نعم، ثم يقول اللهم فاشهد، ألا هل بلغت ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم، ألا هل بلغت، يقولون اللهم نعم، اللهم فاشهد، يكرر ذلك ثلاثا صلى الله عليه وسلم حتى يتأكد من أنهم سمعوا بلاغة ويتأكد من أنهم آمنوا وصدقوا واتبعوا وأيقنوا بأنه بلغ صلى الله عليه وسلم. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت هذا الأمر، ألا هل بلغت هذا الخبر الذي ينبغي أن تحفظوه وأن تعتنوا به، وهو خطورة الدماء والأموال والأعراض. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت، يقولون نعم، ألا هل بلغت، نعم، ألا هل بلغت، ثلاث مرات حتى يثبت الأمر في أذهانهم. وفيه أيضا تنبيه إلى خطورة هذا الأمر كما تقدم في حديث ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فإعادة الحديث أدب من آداب المحدث حتى يحفظ الطالب وحتى يستوعب الطالب، لا يمر عليه مرورا يظن أن أحدا لم يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث أو لم يفهم مراد هذا المتكلم من كلامه، لابد أن يظن أو يغلب على ظنه، ولا نقول أن يعلم، أن يغلب على ظنه أن الحضور قد فهموا مراده وعقلوا عنه كلامه. قال باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا هل بلغت ثلاثا. حدثنا عبدة، هو عبدة بن عبد الله الصفار، قال حدثنا عبد الصمد، هو عبد الصمد بن عبد الوارث، قال حدثنا عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس بن مالك، وفيه ضعف، عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك في حديثه ضعف إذا روى عن غير عمه، وقد روى هنا عن عمه وهو ثمامة بن عبد الله بن أنس، قال حدثنا ثمامة بن عبد الله ابن أنس بن مالك، عبد الله بن المثنى ابن عبد الله بن أنس ابن مالك في حفظه ضعف وفي روايته ضعف عن غير عمه ثمامة، ولو روى عن غير عمه عند البخاري فالمضاعف عند البخاري حديثه محفوظ صحيح، وما أخرج البخاري من أحاديث الضعفاء أو المدلسين بغير التصريح بالتحديث أو المضعفين في بعض شيوخهم إنما ينتقي من حديثهم ما عرف صحته، سواء كان مخصوصا بحفظ الحديث عن هذا الشيخ أو بالضعف في روايته عن هذا الشيخ. انتقى البخاري من حديثه وروى من حديثه ما عرف صحته لأنه تأكد من حفظه وضبط لهذا الحديث، أو لأنه قد توبع في روايته على هذا الحديث. وهنا عبد الله بن المثنى ممن انتقد على البخاري إخراج حديثه، لكن كما ذكرنا إنما انتقد عليه رواياته عن غير عمه. أما هنا فقال حدثنا ثمامة بن عبد الله، وهو عمه، ثمامة بن عبد الله ابن أنس بن مالك عن أنس. إذن هنا رواية الراوي عن عمه عن جده، وهذا من لطائف الأسانيد، الراوي عن عمه عن جده، عبد الله بن المثنى عن عمه ثمامة ابن عبد الله بن أنس، ثمامة عن جده أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. حدثنا عبدة بن عبد الله، والمتقدم والحديث السابق، قال حدثنا عبدة بن عبد الله هو الصفار كما ذكرنا، قال حدثنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث بن سعيد التنوري، قال حدثنا عبد الله بن المثنى، قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. هذا المتن وهذا اللفظ فيه وضوح أو أوضح وأظهر من اللفظ المتقدم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، يعني يعيد الكلام مرة ومرتين وثلاث مرات حتى يفهم مراده صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا كان في محفل كبير ومجمع كبير، أو أراد أن يؤكد على أمر ما كما تقدم في الأحاديث المعلقة التي وصلها البخاري في هذا في غير هذا الباب، حديث أبي بكر وحديث ابن عمر في الترجمة، النبي عليه الصلاة والسلام يعيد ويكرر الكلام ثلاثا، ما العلة والحكمة في ذلك؟ أن يفهم عنه مراده وأن يفهم عنه حديثه صلى الله عليه وسلم. يقول كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، فإذا عرف المتكلم أن السامع لم يفهم كلامه أعاده مرة ومرتين وثلاثا، وما أكثر هذه النوعيات في السامعين في هذا الزمان، يتكلم الشيخ في خطبة أو درس أو حديث بكلام لأنه لم يكرر الكلام ولم ينبه عليه، فهم بعض السامعين فهما معكوسا منكوسا مخالفا لمراد الشيخ، فينقل الكلام نقلا سيئا، يقول سمعت الشيخ الفلاني أو المحدث الفلاني قال كذا وكذا وهو لم يقل ذلك. لذلك على المحدث والمتحدث والواعظ أن يكرر الكلام ليفهم عنه، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أدب من الآداب الذي ينبغي أن يتحلى به المحدث. وأما إذا أتى على قوم في الحديث السابق إذا سلم سلم ثلاثا، قد يفهم منه بعض الناس أن سلام التحية ينبغي أن يكون ثلاث مرات، لكن اللفظ الآتي فيه بعض الإيضاح لهذا الإبهام في اللفظ الأول، وهو إذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، وهذا التسليم أو السلام هو سلام الاستئذان، إذا سلم عليهم ليستأذن عليهم كان السلام ثلاثا، أما سلام التحية لم يعلم من النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يعهد منه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلام التحية كان يكرر السلام ويعيد ثلاث مرات، لكن السلام المعاد المكرر ثلاث مرات هنا هو سلام الاستئذان. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى روى هذا الحديث في كتاب الاستئذان، حديث أنس هذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثا، رواه الإمام البخاري في كتاب الاستئذان أو في كتاب الأدب، وروى معه حديث أبي موسى الأشعري الذي فيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه أتى عمر رضي الله عنه فاستأذن وسلم ثلاث مرات ثم رجع، لم يرد عليه عمر بعد أن سلم واستأذن ثلاث مرات ثم رجع، فلما انتبه عمر قال: ألم أسمع عبد الله بن قيس؟ قالوا: بلى. قال: أين هو؟ قالوا: انصرف. فأرسل إليه، فلما جاء أبو موسى أخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. فطالبه بالبينة يعني على سبيل التثبت، ولم يكذب أبا موسى رضي الله تعالى عنهما، إنما أراد مزيدا من التثبت، وخاصة في هذا الأمر الذي غاب عنه وهو أمر لا بد أنه رآه من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الواقع أن عمر لم يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كثرة ملازمته وطول ملازمته أطول من ملازمة أبي موسى، كيف يغيب عنه مثل هذا الحديث؟ فأراد مزيدا من التثبت: ائتني ببينة. فرجع أبو موسى رضي الله عنه إلى مجلس من مجالس الأنصار وهو متغير اللون، فسألهم عن هذا، فقالوا: لا يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد. فقام معه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فشهد بما شهد به أبو موسى رضي الله تعالى عنهم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: شغلنا الصفق بالأسواق، يعني انشغلت عن حفظ هذا الحديث وعن ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، الصفق بالأسواق، كما تقدم في لقائنا السابق في باب التناوب في العلم، وأنه كان ينزل يوما على النبي عليه الصلاة والسلام، وينزل جاره الأنصاري يوما، وعمر يبقى في أهله لمصلحة أهله وتجارته والقيام على رعيته. فلما أخبره أبو سعيد وأبو موسى بهذا الحديث الذي لم يحفظه عمر ولم يشهده عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسف وقال: شغلنا الصفق بالأسواق عن حفظ مثل هذه السنة وعن معرفة هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا السلام الذي كان يعيده ويكرره النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات هو سلام الاستئذان، إذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. وقد علم الرجل الذي استأذن من غير سلام، علمه كيف يسلم، فقال لما قال: أأدخل؟ فأراد أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قل له: قل السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أأدخل. هذا الذي يتأدب به المستأذن الذي يريد أن يلج أو أن يدخل، الرجل جاء وقال: أألج؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أحد الصحابة أن يذهب إليه وأن يقول له: قل السلام عليكم أأدخل. وهذا السلام يكرر ثلاث مرات، الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. وهذا من الآداب التي غابت عن كثير من المسلمين في هذا الزمان، إما أن يستأذن أكثر من ثلاث مرات، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، فإن قيل له ارجع يغضب ويخاصم ويقاطع من أمره بالرجوع، لا يعلم أن الله عز وجل أمره بذلك، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، فيستأذن ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. بعض الناس يلح في الاستئذان ثلاثا وأربعا وخمسا وثلاثين، بل ربما يفتح الباب ويدخل بغير إذن، وهذا أدب ضائع في هذه الأيام عياذا بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم سلم ثلاثا، يعني سلام الاستئذان. وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه روى هذا الحديث كما ذكرنا، وأتبعه بحديث أبي موسى الذي فيه الاستئذان، ليبين أن السلام هنا هو سلام الاستئذان الذي يعيده أو الذي كان يعيده النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. باب من أعاد الحديث ليفهم عنه. قال حدثنا مسدد وابن مسرهد أبو الحسن البصري، قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر وهو جعفر ابن إياس ابن أبي وحشية عن يوسف بن ماهك ابن بهزاد الفارسي عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثة. هذا موضع الشاهد من الحديث، تكرار الحديث وإعادة الحديث حتى يفهم عنه ويل للأعقاب من النار بأعلى صوته. باب من رفع صوته بالعلم، يريد أن يوصل أو يوصل أو يبلغ العلم الذي يتكلم به السامعين أو الحاضرين فيرفع صوته. وهذا أدب من آداب المتحدثين من المحدثين أو المتكلمين أن يرفع صوته ليبلغ السامعين، وإنما المراد من الكلام أن يسمعه السامعون ليفهموا ويعملوا بما فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته، باب من رفع صوته بالعلم حتى يصل إلى السامعين أو الحاضرين حتى يفهموا عنه ويعيده إن كان أمرا مهما يحتاجون إليه، وخاصة في الحال لا بد أن يفهموا وأن يعقلوا عنه. ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ثلاث مرات أو مرتين. أعاد النبي عليه الصلاة والسلام الحديث مرتين أو ثلاث مرات حتى يفهموا عنه ويعقلوا عنه وهم محتاجون، لأنهم يتوضؤون وسيصلون في الحال، فإذا فسد وضوءهم أو بطل وضوءهم حيث لم يغسلوا أرجلهم، والأصل في الرجل إذا كانت غير مخفوفة لا خف فيها يجب غسلها إلى الكعبين كما أمر رب العزة جل وعلا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لعجلتهم أن تفوتهم الصلاة كانوا يمسحون على أرجلهم لم يغسلوها، والمسح لا بد أن يبقي شيئا من الرجل غير مغسول، والأصل أنها تغسل والواجب أنها تغسل والفرض أنها تغسل. فلذلك رفع النبي عليه الصلاة والسلام صوته وأعاد الكلام وكرر الحديث ثلاث مرات، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وكان ذلك بسبب عجلتهم، حيث يقول عبد الله بن عمرو بن العاص أدركنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان قد تخلف أي تأخر عنهم، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، يكون في الساقة خلف الجيش وخلف من يمشي معه عليه الصلاة والسلام ليحمل كالهم وضعيفهم ويعينهم على سبيلهم، فيكون في المؤخرة لا يتقدم ويسبق ويترك المؤخرة، وفيها الضعف وفيها المرضى وفيها النساء وفيها الشيوخ، لا يكون متأخرا. ففي هذه المرة وقد تخلف يتأخر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأدركنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام وقد أرهقنا الصلاة أو أرهقتنا الصلاة، أرهقنا نحن الصلاة أو أرهقتنا الصلاة يعني تعجلنا وخفنا ألا ندركها وألا نؤديها في وقتها، ولذلك لعجلتهم كانوا لا يسبغون الوضوء. وقد روى هذا الحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وقال قبل في صدر روايته الحديث أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، فالعاجل في وضوئه لن يسبغه، لن يغسل وجهه غسلا تاما ولا ذراعيه وخاصة المرفقين وهما ما يسميه الناس في هذا الزمان الكوع، وهذا تعبير غير صحيح، إنما هو المرفق، فمن كان عجلا لا يغسل مرفقيه وأيضا لا يغسل عقبيه، والعقب هو مؤخر القدم الذي يسميه العامة الكعب وليس كعبا، وإنما الكعب هو العظم الناتئ البارز على جانبي الساق ملتقى القدم بالساق، هذا الكعب. أما الذي يسميه العامة الكعب هو العقب، وهذا أيضا العاجل الذي يستعجل في وضوئه لا يغسله ولا يصل إليه الماء، وفي بعض الألفاظ ويل للعراقيب من النار، وهي مؤخر القدم أيضا، وهذا دليل على وجوب إسباغ الوضوء ووجوب إيصال الماء إلى الأعضاء، يجري الماء على العضو والتدليك، هل لابد من تدليك العضو الذي يجري عليه الماء أم لا؟ الظاهر نعم، الظاهر نعم، فهذا الحديث يدل على وجوب إسباغ الوضوء والتحذير لكل من لم يسبغ وضوءه، ويل للأعقاب من النار، والويل لا يكون إلا إذا ترك المأمور عملا واجبا، ويل للأعقاب من النار، وهذا دليل على وقوع العذاب على بعض البدن، ويل للأعقاب من النار كالحديث الآخر ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، يعني يعذب العقب ويعذب ما أسفل الكعب من الإزار إذا بلغ تحت أو دون الكعب، فإن صاحب هذا العمل يعذب هذا الجزء في النار، ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة، إعادة الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الحديث ويكرر الحديث مرتين أو ثلاثا، وهذا ظاهر الدلالة لما ترجم به الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقال باب من أعاد الحديث ليفهم عنه، وذكر الحديث المعلق من حديث أبي بكر ومن حديث ابن عمر وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في إعادة السلام وإعادة الكلمة ثلاث مرات، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هنا أيضا نادى وكرر وأعاد الكلام مرتين أو ثلاثا ليفهم عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.